الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خطيب زاده يقول إن إيران سترد بحزم على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام. قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على مشيعي جثمان الشهيدة المحررة غفران وراسنا. مبعوث الأمم المتحدة يواصل مساعيه مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة إن برنامج إيران النووي سلمي بامتياز، ونحن بطبيعة الحال سنتخذ إجراء حازما ومناسبا على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف خطيبزادة في تصريح له اليوم ردا على موقف الخارجية الفرنسية الذي استند على التقرير الذي صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية حول إيران، قائلا إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة ضغط وأداة سياسية ضد إيران. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الالتزام بسير تعاونها الفني مع طهران. أكدت الحكومة الإيرانية ضرورة حل أزمة الغبار، مشيرة إلى أن هذه المهمة تتطلب تعزيز التعاون بين الدول الجوار. وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي إن وزارة الخارجية الإيرانية تجري مشاورات مع الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي لمشكلة انتشار الغبار. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي كان قد اتصل برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لهذا الغرض، داعيا جميع دول المنطقة للعمل بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة. كما أدرج زيارة رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية لكل من العراق وسوريا في هذا السياق، مشيرا إلى التوصل لاتفاقات جيدة بهذا الشأن. شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الصحفية الفلسطينية المحررة الشهيدة غفران وراسنا التي قضت برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن. وعند مدخل مخيم العروب اعتدت قوة الاحتلال على المشيعين وألقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وحاولت منع دخول المركبة الحاملة للجثمان إلى المخيم، إلا أن المواطنين أدخلوه بعد حمله على الأكتاف. وفي رام الله والبيرة شنت القوات حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وشملت الحملة قرى راس كركر والمدية وبلدة بيت السيرة. أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم دور إيران في تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وقال الشيخ نعيم قاسم خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية الإيرانية في مرقد الإمام الخميني قدس سره الشريف في طهران بمناسبة رحيله، إن حزب الله ما كان ليحرر أرض لبنان ويحمي شعبه لولا إيران التي أعطته بلا بدل وساعدته في كل المجالات. حرقت طائرة استطلاع صهيونية اليوم أجواء جنوب لبنان قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية اللبنانية. وأفادت التقارير أن طائرة من دون طيار وإمكا حرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبع، ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقتي حصبية والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ وال الوسطاني. هذا وقد لاذت الطائرة بالفرار فور تصدي المضادات الجوية اللبنانية لها. يواصل المبعوث الأممي هانس غريندبرغ تنقلاته ولقاءاته مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة بين تحالف قوى العدوان السعودي الإماراتي والقوات اليمنية المشتركة في صنعاء. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مساع أممية حثيثة لتمديد الهدنة في اليمن، حيث يواصل المبعوث الأممي هانس غريندبرغ تنقلاته ولقاءاته مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة. وأعلنت قوى العدوان السعودي الإماراتي أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وافق على تمديد الهدنة السارية لمدة شهرين إضافيين تبدأان من 2 يونيو وحتى 2 أغسطس المقبل. كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالات متعددة بالمسؤولين في دول العدوان، وشدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن حسب تعبيره. إلى ذلك رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان بتمديد الهدنة الأممية، لكنه أكد أن التمديد مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني. وقال الرويشان إن ما تطالب به صنعاء للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليمني، ولا يصح تسميتها بالاشتراطات. وعبر عن أمله في أن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن من غير المنطقي الحديث عن هدنة، وبينما 25 مليون إنسان لا يزالون يقبعون تحت الحصار، مشددا في الوقت ذاته على جهوزية القوات المسلحة والأمن، فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة. وفي السياق نفسه التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن. وقال عبد السلام إنه جرى خلال اللقاء مناقشة مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وما واجهها من عراقيل وتعقيدات، إضافة إلى أهمية صرف مرتبات الموظفين، مؤكدا أن صنعاء أكدت للأمم المتحدة على أهمية صرف المرتبات في عموم البلاد، وأن اللقاء جاء مشاركة رئيس اللجنة العسكرية ومحافظ البنك المركزي اليمني.
جددت الأمم المتحدة موقفها القاضي باعتبار إعدام القاصرين في السعودية جريمة. وشدد بيان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام على ضرورة الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي وإلغاء عقوبة الإعدام بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا. وأوضح البيان أن الحويطي يعتقل في 14 من عمره وأدين رغم وجود حجة غياب وانتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب. من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرياض تجاهلت بحكمها على الحويطي القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية في مناطق واسعة شمال غربي البلاد بهدف ملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم. إلى العناوين مجدداً. خطيب زاده يقول إن إيران سترد بحزم على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام. قوة الاحتلال الصهيوني تعتدي على مشيعي جثمان الشهيدة المحررة غفران وراسنا. مبعوث الأمم المتحدة يواصل مساعيه مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ علي الساعدي الباحث الإسلامي معنا في هذه الحلقة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحييكم عبر إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، ركزنا في الحلقات السابقة على موضوع ومسألة الجبيرة، هناك أيضا أسئلة متبقية نقدمها لسماحتكم. يعني هناك مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الذي لديه جرح مجبر وربما يشفي حتى يعني قبل فوات الأوان وقبل فوات الوقت، ويستطيع أن يرفع هذا الجرح ويقوم بإقامة الصلاة، هل عليه يجب أن ينتظر أم يتوضأ الجبيرة ويصلي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكرر السؤال، سؤالكم من باب التوضيح.
نعم.
تصور أن قصدكم أن صاحب الجبيرة
بالفعل
هل يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت أم يجوز له أن يتوضأ عند حصول الوقت ويصلي حاله حال الناس؟
نعم.
علماءنا يفرقون الحالة الطبيعية والعامة أنه يتوضأ ويصلي، لأن عادة إلا أن لا يكون عنده يأس في قضية الشفاء. شلون يعني؟ أنا لما أذهب إلى الطبيب وإيدي مجروحة ويضمتها الطبيب، الطبيب من طبعه يقول لي بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة راجعنا حتى نشوف شنو القضية. فهنا أنا عندي يأس بعدم الشفاء يصير.
نعم.
فهنا يجوز لي شنو؟ بأن أتوضأ أول الوقت وأصلي.
إذا كان متيقن كيف؟
إذا كان لا يدري أن هذا الجرح البسيط اللي مثلا كان يشتغل يعمل زلاطة أو ما شابه، هو جرح بسيط.
نعم.
ويمكن أن يضمده فنصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات ينرفع هذا الجرح، يعني ما عنده يسوي لزم، فهنا يكون شنو؟ ينتظر. ينتظر على هذه القضية. فإذا هناك تفريع في المسألة. المسألة الطبيعية في حالة الكسر أو القرح أو الجرح العميق، يلنا أن الإنسان عادة لما يضمد أو يجبر فيصير عنده حالة يأس منه، مثلا أنا أريد أصلي الظهر أذن الظهر منا للمغرب ما عندي فد احتمال أنه راح أشفى أنا. ليش؟ لأن الدكتور قال لي بعد فد 5 أيام 6 أيام تعال راجعنا. أنا أشوف الجرح عميق، مو مال واحد يعني، حتى لو كان جرح أنا ضمته في البيت وعملته في البيت سويت له جبيرة، لكن أنا أشوفه مو مال واحد 4 ساعات 5 ساعات يشفى هذا. فأنا شنو من الآن، من الآن أتوضأ وأصلي. أو كان لا الجرح جدا بسيط صغير، أشوف أنه لا الجرح هذا بعد في الساعة 2 3 ساعات راح يطيب وعندي وقت مجال للصلاة، فأنتظر وأتوضأ وضوء الطبيعي بإزالة الجبيرة هاي اللي راح توقف للدم وتوقف للجرح وأتوضأ حاليا. هذا إذا صار تفريع في القضية.
نعم
المسألة أنه إما أن يكون يائس من الشفاء أنه ما عنده مجال
بالفعل
أنه يشافى، فهذا حال الناس يتوضأ ويصلي طبيعته. أما لا جرح بسيط فد قضية بسيطة جدا من أجل أنا أريد أنا أوقف الدم، خليت فد شريط لاصق أو ماشي طبي من هذا ذلك، فالساعة يقف الدم من تلك اللحظة، المهم ما راح يأثر على الجرح.
نعم
عندي يعني الجرح راح يطيب
بالفعل،
عند ذلك أنا أقدر لازم أنتظر ساعة ساعتين. وفي الحالة الطبيعية العادية المشهورة أن جرح عادة يتأخر أكثر عادة
بالفعل،
خصوصا لما يكون ضمادي
لكن إذا
أو خياط أو ما شابه ذلك.
نعم
يبقى أكثر من غيره.
لكن إذا فعلا شفي الشخص في ساعات الصلاة، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
لا، إن كان هو يائس من الشفاء وتوضى وصلى لكن قبل المغرب مثلا ذهب إلى دكتور أو شاف الوضع أنه جرحة تلائم أو طاب أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا تجب عليه الإعادة، صلاته صحيحة. لكن هو من البداية أنه كان يائس من الشفاء في هذه الفترة وتوضى وضوء الجبيرة وصلى، عند ذلك أيضا هكذا يمشي أموره إلى أنه حتى وإن رفع الجرح أو الكسر أو ما شابه ذلك يبقى صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. من ضمنها أكفد مسألة، هو مسألة وضوء الجبيرة هو فقط للصلاة؟ يعني بعد ما تنتهي الصلاة ينتهي هذا الوضوء؟ لا، ما ينتهي هذا الوضوء، حال بقية الوضوءات سهل. يعني الوضوء العادي الطبيعي لما أنا أتوضأ وضوء الجبيرة مثلا، مو بس أنا جاي أريد أستبيح بها الصلاة، لا أنا جاي أرفع العذر أنه أنا غير متطهر، فأكون متطهر، فلما أكون متطهر أبقى متطهر على حالتي الطبيعية. ترى هي أنفد التفاتة، يعني مو بس أنا لما أتوضأ للصلاة يعني بس جاي أستبيح الصلاة، بعد غيرها ما أقدر لا أقرأ قرآن ولا أدخل مسجد الحرام أو ما شابه ذلك، هاي الأمور اللي تتوقف على الوضوء أو على الغسل. لما يكون غسلي جبيرة أو وضوء جبيرة فآثاره كآثار الوضوء الطبيعي، تبقى مستمرة، يعني
التفاتة جميلة،
يعني يرفع الحدث.
نعم.
وضوء الجبيرة يرفع الحدث كما أن الوضوء الطبيعي يرفع الحدث، ماكو فرق بيناتهم.
التفاتة جميلة سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، في موضوع الجبيرة أيضا مسائل متعددة ومختلفة، منها يعني بعض المواد اللاصقة أو كالقير أو كاللاصق أيضا، هل هذه المواد أيضا تعتبر من الجبائر؟ يعني أيضا يجب أن يتوضأ الجبيرة؟
سؤال مهم. نعم. خصوصا بعض الأخوان اللي يشتغلون بهذه الأعمال.
نعم، هذه
في بعض الأحيان. نعم. طبعا هنا أولا يحاول أن يرفع هذه المادة، فإن عجز عن رفعها فإن عجز على رفعها عن رفعها يقولون هنا يتوضأ
وضوء
كامل هذا ويضم إليه التيمم من باب الأفضلية والأحوطية.
يعني يجب عليه أن يتمم بعد الوضوء.
بعد الوضوء.
نعم.
نعم مو يجب. لا من باب الأفضل والأحسن غيرها بالاحتياط.
نعم.
أنه هكذا. ولهذا المسألة جدا مهمة ولا بد أن نلفت أنظار الأخوان المستمعين إلها خصوصا اللي يشتغلون مثلا في الخشب.
نعم.
صناعة الديكورات في مادة لاصقة تكون على أيديهم ويصير بعض الأحيان مثل انقلع مثلا أو اللي يشتغل هو هذا في مثلا تبليط الشوارع أو ما شابه ذلك فيصير على إيده على رجله مثلا في بعض الأحيان اللي ما يقدر فهو قدر الإمكان أولا يحاول أن شنو يزيل هذه القضية.
نعم.
يرفع الحاجب اللي موجود على بشرته سواء كان عضو الوضوء أو الغسل أو المسح أو ما شابه ذلك فإذا ما زال هنا يسوي شو يسوي يكتفي يعني يتوضى ويمسح على هذا المكان مسح ولكن يضم إليه الوضوء من باب يضم إليه عفوا التيمم من باب الاحتياط والمستحب.
إذن هذه مسألة مهمة بالنسبة لأصحاب المهن والعاملين في المهن المختلفة. هناك أيضا مسألة أخرى سماحة الشيخ، الجبيرة إذا كانت مستوعبة لمعظم أعضاء الوضوء هنا كيف يتم التعامل مع الجبيرة؟
نعم جزاكم الله خير، هذه مسألة مهمة خصوصا بعض الأخوان المؤمنين الله يجيرهم ويجير جميع المسلمين في كل مكان يعني. من بعض الحوادث تشوف بعضهم كل الأعضاء اللي لابد أن يتوضع عليها يغسلها أو يمسحها تكون شنو فيها جبيرة. هنا إذا استوعبت هذه الأعضاء فيكفي فيها التيمم أن الإنسان يتيمم بدلا عن وضوء الجبيرة، ولكن الأفضل والأحوط أن الإنسان إذا يقدر هو تلك حالة أن يضم أيضا وضوء الجبيرة إليها، يعني يمسح على مكانات اللي تكون عليها أيضا جبيرة بعنوان وضوء الجبيرة، وإلا يكفي في قضية هذا هو أن ينتقل إلى التيمم. التيمم بدل الوضوء، يعني عندنا احنا فت حالات من بعض الحالات التي يجب فيها التيمم بدل الوضوء هو هذه الحالة. وأنه أعضاء الوضوء وأعضاء المسح تقريبا أجمعها أو كلها أو أغلبها مستوعبتها الجبيرة.
نعم.
يعني أكثر أعضاء اللي الإنسان يتوضأ بها الجبيرة تكون مستوعبتها، فهنا ينتقل حكمه وين؟ إلى التيمم.
التيمم في الجبيرة أيضا كالوضوء أم
لا لا ويتمم يقول أتيمم بهذا التراب بدلا عن الماء قربة الله تعالى في نيته.
إذن لا فرق بين الوضوء والتيمم في الجبيرة.
لا لا لا, لا التيمم هو التيمم، هذا أن يضرب باطن الأرض بباطن كفيه ثم يمسح جبهته ثم يمسح على كفه الأيمن ثم يمسح على كفه الأيسر، هذا التيمم الطريقة المتعارفة في قضية التيمم.
أيضا إذا كان أحد الأعضاء يعني يمنع وصول التراب
ماكو مشكلة بعد في هذا، لأن احنا قلنا مستوعبة وراح يكون المسح وين على الجبيرة يكون.
طيب من الأسئلة الأخرى التي وجهت إلى البرنامج هناك سؤال آخر يقول أنه قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح، فكيف يكون الوضوء؟
جدا جدا جميل هذا السؤال ومهم.
نعم.
ويمكن أن أنا أشرت له أثناء الأجوبة بأنه صاحب الاختصاص هو اللي سوى الجبيرة.
نعم بالفعل.
إذا لم يكن صاحب الاختصاص هو اللي مسوى الجبيرة إنسان وكانت هناك إضافة يعني غير محتاجها الإنسان إلى هذه، يعني هو الجبيرة يمكن تحتاج إلى عرض 20 سنتيم 30 سنتيم.
نعم.
ويسويها مثلا 50 سنتيم 60 سنتيم
بالفعل،
هذا الزايد يكون يرفع ويغسل ما تحته.
طيب هذا التشخيص يعتمد على الشخص أم على أصحاب الاختصاص؟
أصحاب الاختصاص.
نعم.
إيه، ولهذا لما نسأل إحنا الطبيب نقول له هي القدم مكسورة، لماذا الشبس يوصل إلى الساق؟ يقول لك منو اللي سوى لك إياه؟ يقول الدكتور، يقول هو أعلم أعرف بهذا الاختصاص. بعض الأحيان نشوف أن القدم هي المكسورة.
نعم.
لكن الجبيرة تصل إلى الساق.
ساق.
نعم. ليش؟ لأنه هذا الساق ظهرا يحتاج الدكتور أنه يكون ميت،
الحركة ستؤثر على هذا الجسم. القدم
فإذا كان صاحب الاختصاص هو اللي مسوي الجبيرة فإحنا بعد ما نريد نقول زائد أو ناقص، لكن على فرضية السؤال لو كان هناك زائد عن الجبيرة المتعارفة أو المحتاجة هو المريض لابد أن يرفع هذا الزائد ويغسل ما تحته.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ علي الساعدي على هذه الإيضاحات. مستمعين الكرام، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقي معا لنتأمل في مقاطع وفقرات دعاء السمات الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع: وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماء والأرض أن تزولا. هذا المقطع فيه فقرتين، فيهما إشارة إلى معنى الإمساك. طبعا هذا المقطع إنما يمثل السؤال الثالث الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لكي يكون بهذا التوسل طلب الاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى. وبقوتك التي تمسك السماء، هذا إمساك أول، وتمسك السماء والأرض أن تزولا هذا إمساك ثاني. إذن هنا عندنا لونان من الإمساك لا بد أن نلتفت إليهما. أولا، ما هو معنى القوة التي قدم الكلام بها في أول المقطع؟ معنى القوة كما يستفاد من كتب اللغة إنما هو معنى القدرة وأكثر. يعني عندما يقال القوي أي أن في قدرته فضل على هذا الشيء الذي هو قوي عليه وعلى غيره كذلك. لذا قال بعضهم إن معنى القوي إنما هو القادر العظيم الشأن فيما يقدر عليه. هذا بالنسبة لمعنى القوة. أما بالنسبة لمعنى الإمساك، وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، هذا هو إمساك أول تعرفنا به الفقرة الأولى من هذا المقطع. الذي يمكن أن نستفيده من هذا الإمساك أن له نهاية، يعني أن إمساك السماء أن تقع على الأرض الآن لم يؤذن للسماء أن تقع على الأرض، لذا هي ممسوكة بقوة الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون التي تمسك السماء، وممكن أن يكون التي تمسك السماء، يعني تارة القوة تنتقل كقوة ذاتية للسماء فتتماسك عن الوقوع على الأرض، وتارة لا نفس القوة هي التي تمسك السماء أن تقع على الأرض. المهم، الإمساك هنا بلحاظ إلا بإذنك فيه مدة وفيه فترة، يعني ممكن يأتي يوم يكون فيه الإذن برفع هذا الإمساك فتقع السماء على الأرض. وهذا المعنى ممكن أن نتصوره عندما يكون يوم القيامة، عندما تزول كل معالم هذه الدنيا لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل رحلة الإنسان إلى ربه ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى من هذا المقطع إنما هي في حقيقة الأمر منطوق آية من آيات سورة الحج التي تأتي بهذا التعبير: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا المعنى، طبعا هذه مقطع من الآية، هذا المعنى في هذه الآية المباركة يشيرون إلى معنى آخر من الإمساك. يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمسك ليس أن تقع على الأرض، وإنما هنالك شيء يخرج ويصدر من السماء ممكن أن يقع على الأرض، مثل الصواعق، مثل الأحجار وما شابه ذلك من المعاني التي تسقط على الأرض كعلامة على الغضب أو للتغيرات الجوية والكونية. وبقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك. هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى من هذا المقطع. وتمسك السماء والأرض أن تزولا. الإمساك هنا يختلف عن الإمساك الأول بلحاظ النتيجة التي يخبر عنها، فالسقوط يختلف عن الزوال، والإمساك الأول إبقاء للشكل العام الذي ظهرت به السماء والأرض، هذا الوجود الظاهر لنا الذي ننظر إليه عندما يمسك بالقوة الإلهية لكي يبقى كما يريد الله سبحانه وتعالى للفترة التي هو يحددها لذلك. أما الإمساك الثاني ففيه معنى آخر، فيه معنى الديمومة والاستمرارية في الوجود وعدم الزوال. هذا المعنى يمكن أن نستفيده من إحدى النصوص الشريفة، رواية ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية طويلة، بعد أن يذكر الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين بأسمائهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أنكرهم أو أنكر أحدا منهم فقد أنكرني. ثم يضيف: بهم يمسك الله عز وجل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويحفظ الأرض أن تميد بأهلها. هذا المعنى أيضا ممكن أن نستفيده من نص آخر ينقل في كتبنا المعتبرة، أن حجة الله لو رفع من الأرض ساعة لساخت بمن فيها. وحجة الله من هم؟ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن ديمومة واستمرار السماء والأرض في واحدة من وجوهه إنما هو بوجود أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهو الذي نفسر به معنى الإمساك في كلا المعنيين في هذا المقطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لأن نستفيد أكثر فأكثر من معاني هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:44 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، قسم الأخبار على رأس التاسعة، يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما عند 9:12 حدث وحوار. مشرعون بلا شرعة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 9:47 على رأس 10 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي عند 10:15 في الساعة 11 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. الثانية عشرة تماما، قسم الأخبار وحصاد المساء في 25 دقيقة،
في الساعة 12:30 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1 تماما، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. نستمع معا لتلاوة مختارة من آية ذكر الكريم في الساعة 1:58، أما الكتاب الصوتي عند 2:03. شكرا لكم أحبتي المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نقدم آراء ومحاولات الإمام بتوثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ودراسته للإسلام كنظام في الحياة. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، على امتداد حياته الشريفة وفي عموم أقواله وخطاباته، وخلافا لما تعرف عليه القادة والزعماء الثوريون في العالم في منابرهم وخطبهم، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يسعى لشد الإنسان نحو المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، فكان لا ينفك عن ترديد كلمات الألطاف الإلهية والإمداد الغيبي وإرادة الله الحق تعالى وكرمه العظيم والتعلق بجوده وغيرها من عبارات العرفانيين الذين يعيشون أجواء العلاقة المقدسة بين المخلوق والخالق والعبد والمعبود. كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من خلال ذلك يؤكد ضرورة تعميق هذه العلاقة وإبعاد الإنسان جهد الإمكان عن الشعور بالغطرسة والغرور بالقوة الذاتية، وربط الإنسان مع القوة المطلقة والمدد الإلهي، واستلهام كل معاني القوة والمدد من الخالق العظيم. من خلال ذلك حاول الإمام الراحل تخفيف قدرة الحسابات المادية المألوفة والاستخفاف بالتعويل على المقاييس الأرضية المعروفة بين بني البشر، والتي حاول أعداء الدين والإنسانية تضخيمها لحد أوقف الكثيرين في حدود التهيب من القوى الكبرى، وجعلهم يحسبون خطواتهم بشكل مذعور لم يستطع خلالها ممارسة عملية الاقتحام المطلوبة في لحظات الثورة والتحدي والإيمان بقدرة الخالق المطلقة وإرادته التي تخضع لها كل الإرادات، ويتضاءل أمامها كل الجبابرة والطواغيت. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ألطاف الإمداد الغيبي الإلهي هي التي أوصلت هذه الثورة الإسلامية العظيمة إلى النصر، ولولا القدرة الإلهية ما كان بإمكان هذا الشعب أن يحقق ما حققه في أجواء تلك الدعاية المعادية للإسلام، وفي أجواء جهود التفرقة التي كان يمارسها الكتاب والخطباء، وفي مجالس الخطابة المبرقعة بقناع الوطنية. ولتأكيد دور العون الإلهي الذي أوصل الثورة إلى النجاح وتثبيت بعض الأرقام المهمة، في هذا السياق اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لولا القدرة الإلهية ما كان لهذا الشعب أن يحقق شيئاً، وخاصة في ظل المراكز العديدة المخصصة لإفساد الجيل وحرفه وجره إلى المواقف اللاأبالية، وكذلك في ظل المدارس والجامعات وعموم المراكز التعليمية التي كانت تستخدم المعلمين والأساتذة المتغربين والمستشرقين المناهضين للإسلام وثقافته، بل وحتى للثقافة الوطنية الصحيحة. يسترسل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في ترقيم مظاهر الانحراف الفكري والأخلاقي والاجتماعي، والذي شمل الكثير من المثقفين وحتى بعض العلماء، وعزلهم وتحييدهم وإبعادهم عن دورهم الحقيقي في كشف معالم الفساد والتخريب الثقافي، الأمر الذي انتهى فيه سماحته إلى تسليط الضوء على صرخات الله أكبر والأيدي العزلاء التي حققت إنجازات محيرة أوصلت الشعب الإيراني المسلم لتحقيق ذلك الانتصار الساحق العظيم. ولكي يحفظ الإمام هذه العلاقة المقدسة بين الدور المحدود للإنسان المسلم والدور الأساس لإرادة الله تعالى، ويصون هذا الفهم من تلبيسات النفس الإنسانية الأمارة بالسوء، ويقطع الطريق أمام العلمانيين وأدعياء الوطنية في فك هذه العلاقة أو تسطيحها. ربط الإمام الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه بين ذلك الإعجاز الإلهي الذي تحقق على أيدي الشعب الإيراني المسلم وبين الوفاء لذلك المدد الإلهي عبر التركيز على إسلامية الثورة واعتبار الحفاظ على الإسلام أهم من جميع الواجبات، وبذل كل ما يمكن بذله لحفظ هذه الأمانة الإلهية. ولهذا فقد عبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن هذه المسألة بقوله: واليوم وبعد أن وضعت بتوفيق الله تعالى وتأييده أسس الجمهورية الإسلامية على أيدي الشعب المؤمن، فالواجب على شعب إيران النبيل أن يسعى لتحقيق الإسلام بجميع أبعاده وحفظه وحراسته، واعتبار هذا الواجب من أهم الواجبات. لم يفت الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد دور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في صيانة تلك الأمانة وحفظها وحراستها، ودور الصحابة المؤمنين وأئمة الإسلام عليهم السلام في إيصال هذه الأمانة إلى الناس وتبليغها كما أرادها رب العزة سبحانه وتعالى، وتقديم أغلى التضحيات في سبيل بقائها وصيانتها من التشويه والتحريف، لأن حفظ الإسلام يعتبر من أهم الواجبات، ولأجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام إلى ختم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل طاقتهم ووسعهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. وبلغة الأب الحاني والزعيم المودع حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من التفريط بحفظ تلك الوديعة الإلهية، واعتبر أن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، وبدون المحافظة على هذا السر المقدس قد تتدخل الأيدي الأجنبية وتمزق الصف الإسلامي، وقد تتسلل القوى الظالمة في إنكار الدافع الإلهي الذي أوصل الثورة إلى الانتصار. أيها الأخوة والأخوات، في إطار هذا التشخيص الدقيق لبناء الفرد المسلم من جهة وبناء المؤسسات الإسلامية من جهة أخرى، وتحديد مواصفات العدو الخارجي الذي لا يستطيع التسلل إلى كيان الأمة إلا من داخلها المنخور، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التركيز على البناء الداخلي للفرد المسلم والأمة المسلمة، وذلك من خلال توثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، واعتبار تلك العلاقة أساسا متينا يقطع الطريق على العدو الخارجي المتربص من النفوذ إلى داخل الكيان الإسلامي باعتباره حصيلة البناء المتماسك للفرد المسلم. ولعل أول مؤشر على الاستعداد للنفوذ إلى الكيان الإسلامي هو تفتت أو سطحية العلاقة بين الإنسان وخالقه، وإذا ما تم توثيق هذه العلاقة يصبح من الصعب احتواء الإنسان المسلم أو مساومته على مبادئه إذا تم إشباع مصالحه، وذلك لأن الأساس المبدئي القائم على أساس رضا الله والتضحية بكل المصالح في سبيل المبادئ يعتبر أساسا متينا لا يمكن خرقه أو المساومة عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعل الشعب الخطير